بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من باب قول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وسبق بيان وتفصيل المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله والشارح رحمه الله تعالى في ذلكم الباب. وكان ذلك الباب أيها الإخوة متعلقا ببيان أدلة توحيد الله جل وعلا واستحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة. وعنونا لذلكم الباب عنوانا عاما، قلنا هو دلائل توحيد العبادة. وتضمنت النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هناك، تضمنت دليلين من دلائل توحيد العبادة. الدليل الأول معرفة صفة الأوثان، وسبق بيان ذلك بالتفصيل. الدليل الثاني افتقار المخلوقات جميعها إلى الله جل وعلا، وسبق ذلك أيضا بالأدلة. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا على ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا للغلو الذي حصل فيه عليه الصلاة والسلام ولجوء كثير من الناس إليه واستغاثتهم به صلى الله عليه وسلم، وتنزيلهم غير المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها. هذا الباب أيها الإخوة هو أيضا تابع للباب السابق، الباب الذي معنا في هذه الليلة، وهو باب قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أقول هذا الباب تابع للباب السابق، فإن مقصود هذا الباب والباب السابق واحد، وهو بيان الأدلة على توحيد العبادة. في الباب السابق تقدم كما قلت كم دليل؟ دليلان، تقدم دليلان. هذا الباب اشتمل أيضا على دليل عظيم وبرهان جليل من دلائل توحيد العبادة، ألا وهو الاستدلال بخشية المخلوقات العظيمة لله وخوفها منه على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وتفرده بها أو إفراده بها. هذا هو الدليل العام، الاستدلال بخشية المخلوقات العظيمة لله وخوفها منه سبحانه على استحقاقه العبادة وإفراده بها. ومن هؤلاء المخلوقات العظيمة التي استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أو بخشيتها لله وخوفها منه وهيبتها منه جل وعلا على استحقاق الله للعبادة، الملائكة. من هذه المخلوقات العظيمة الملائكة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بالأدلة. يا سرقرة.
قوله تعالى:
يكفي. قال المؤلف: مناسبة الترجمة، أي مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد وصلتها به وعلاقتها به. ما هي مناسبة هذه الترجمة؟ ما العلاقة بين هذه الترجمة وبين وضعها والإتيان بها في كتاب التوحيد؟ قال الشيخ: أن هذه الترجمة تضمنت ماذا؟ برهانا من أدلة من براهين التوحيد. قال الشيخ: وهم الملائكة، وهم الملائكة، وهو الدليل الذي ذكرناه في بداية الدرس، وهو الاستدلال بخشية المخلوقات العظيمة لله جل وعلا، خوفها منه وهيبتها منه جل وعلا، على استحقاق الله العبادة وإفراده بها. هذه الترجمة أيها الإخوة لها هدف ولها قصد بينه غير واحد من الشراح. ومن هؤلاء الشراح الذين بينوا مراد هذه الترجمة ومقصودها صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، حيث قال: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد. الكلام طويل، يعني انقلوه عندكم، ففيه بيان مقصود هذه الترجمة والهدف من عقدها، وسيأتي من خلال النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى بيان شيء من صفات الملائكة وأحوالها ونعوتها، ومن خلالها يتبرهن لنا استحقاق الله جل وعلا للعبادة. نعم.
قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ذلك ولم يقل فزعت قلوبهم، إذ عن تفيد المجاوزة، بمعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي يزيل الفزع عن قلوبهم. والفزع الخوف المفاجئ، لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعا، وأصله النهوض من الخوف. وقوله عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة: ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة. قلوبهم، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الملائكة. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، لأن هناك أقوال أخرى ذكرها أهل التفسير، والأدلة الواردة كلها تؤيد على أن الضمير يعود إلى الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني قلوب الملائكة. فالمعنى إذن: حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الملائكة وذهب الخوف والغشي الذي نزل بهم، قالوا ماذا قال ربكم. طيب، ما هو سبب الفزع؟ سبب الفزع كما سيأتي إن شاء الله هو سماعهم كلام الله عز وجل، هو سماعهم كلام الله جل وعلا بالوحي إلى جبريل، فعندها تفزع الملائكة تعظيما لله تبارك وتعالى وهيبة له وخوفا منه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الأحاديث المبينة. نعم.
قوله قالوا ماذا قال ربكم جواب الشر، والمعنى قال بعضهم لبعض،
أي قال الملائكة بعضهم لبعض. نعم.
وإنما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلا ومقولا له، فلو جعلنا الضمير في قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له؟ والمعنى أي شيء قال ربكم.
مقصود الآية هنا بتمامها الآن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قال الشيخ والمعنى أي شيء قال ربكم، أي إذا أفاقوا من الصعقة التي نزلت بهم بسبب سماعهم كلام الله جل وعلا، ففي هذه الحالة يتساءلون، أخذوا يسألون بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيجيبون بعد ذلك. اقرأ.
وإعراب ماذا على أوجب: أولا ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر أي ما الذي، ثانيا ماذا اسم استفهام مركب من ما وذا، ثالثا ما اسم استفهام وذا زائدة قال ابن مالك، ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام
تلغى، أو من إذا لم تلغى في الكلام،
أو من إذا لم تلغى في الكلام. وقوله قال الحق أي قال المسؤولون، والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، والتقدير قال القول الحق، والمعنى أن الله سبحانه قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق، ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولا يفهم من قوله قال الحق أنه قد يكون قوله باطلا، بل هو بيان للواقع. فإن قيل ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق، فلماذا باستفهام؟ أجيب أن هذا من باب الثناء على الله بما قال، وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق. قوله وهو العلي الكبير أي العلي في ذاته وصفاته، والكبير ذو الكبرياء، وهي العظمة التي لا يدانيها شيء، أي العظيم الذي لا أعظم منه.
خلاصة الآية أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية حالا من حالات من أحوال الملائكة، وهي الخوف منه عز وجل وخشيتهم منه. في أي حال؟ في حال تكلم الله عز وجل بالوحي لجبريل عليه السلام كما سيأتي، فحين سماعهم لكلام الله تبارك وتعالى فإنهم يصعقون ويغشى عليهم. فإذا أفاقوا من هذه الصعقة واستيقظوا مما حل بهم فإنهم يتساءلون ماذا قال ربنا، يسألون بعضهم بعضا فيجيبون أو فيجيب المسؤول قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما مناسبة هذه الآية أيها الإخوة لكتاب التوحيد؟ ما الذي دعا المؤلف رحمه الله للإتيان بها؟ ماذا قال الشيخ؟
مناسبة الآية للتوحيد أنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون منفردا في العبادة.
نعم، ما دام أنه جل وعلا منفردا كما قال الشيخ أنه منفرد بالعظمة التي ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها خشية المخلوقات العظيمة التي منها الملائكة، فيجب أن يكون أيضا منفردا بماذا؟ بالعبادة جل وعلا. فالملائكة مع ما هم عليه من العظمة وما ميزهم الله عز وجل به من عظم الخلقة وضخامتها وكبرها، هذا حالهم إذا سمعوا فقط مجرد إيش؟ مجرد تكلم الله بالوحي، وهذا الذي يحصل لهم. فكيف بعد ذلك يعبدون من دون الله جل وعلا؟ فهم يخافون من الله ويتذللون له ويسعقون عند كلامه، وهذا كله يدل على ضعفهم وحاجتهم وافتقارهم إلى الله عز وجل. لنضرب أيها الإخوة على هذا أمثلة أخرى من خلالها يعني تتبين عظمة الله تبارك وتعالى في هؤلاء المخلوقات، ومنه نأخذ استحقاق الله جل وعلا للعبادة، وبذلك يتبين أن هذا برهان عظيم من براهين التوحيد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي إسحاق الشيباني رحمه الله قال: سألت زرا، وهو الزر بن حبيش، عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني ما المراد بها؟ من هذا؟ قال زر: أخبرنا عبد الله يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وهذا يدل على عظم خلقة جبريل وضخامتها عليه الصلاة والسلام. للواحد منا أن يتخيل تركيب جناحين، صح ولا ياسر؟ بيقول الأول على اليمين والثاني على الشمال، طيب الثالث أين ستضعه؟ 600 جناح، وهذا يدل على دقة صنع الله عز وجل في خلقه، وعلى أنه تبارك وتعالى لا يضاهيه أحد في مخلوقاته وعظمته جل وعلا. حديث آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا خلقة جبريل، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث مسروق رضي الله تعالى عنه قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين. يعني يشار إلى ذلك بالآية: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. رأى من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: لم أره على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا ملك واحد فقط سادا من عظم خلقه ما بين السماء والأرض، جبريل عليه الصلاة والسلام، مع هذه الخلقة العظيمة والشدة والبأس والضخامة، ما حاله أمام الله عز وجل؟ تأملوا الحديث الآتي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وهو كالحلس البالي من خشية الله. الحلس يعني الثوب أو الكساء الذي يجلس عليه، البالي يعني القديم. فكيف يكون يعني هذا الحلس إذا يعني كان كثير الجلوس عليه؟ يصبح ماذا؟ قديما رثا. فهنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام خشية جبريل وخوفه من الله تبارك وتعالى بهذا الحلس البالي القديم من شدة خشيته. قال: مررت بجبريل ليلة أسري أبي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله، وهو عليه الصلاة والسلام مع ما هو عليه كما تقدم من صفة الخلقة المتقدمة. والحديث موجود في السلسلة الصحيحة برقم 2289، وهو حسن أو صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. مثال آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في سنن أبي داود وغيره، هو في السلسلة الصحيحة برقم 151، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام، يعني لكم أن تتخيلوا عظمة وضخامة وكبر هذا المخلوق، هذا ملك واحد من ملائكة إيش؟ حملة العرش. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وهو ما هو، وهو على ما هو عليه من هذه الخلقة العظيمة، يسبح الله عز وجل ويقول سبحانك حيث كنت. والحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وهو في صحيح الجامع. مثال رابع، ملك الجبال. ملك الجبال تقدم معنا الحديث الوارد في ذلك في الدرس السابق، وفيه أن ملك الجبال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، يعني قل ما شئت فإني سأفعل بهم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فتأملوا، ملك يستطيع إطباق إيش؟ خشبين، عفوا جبلين، والمقصود هنا قال الأخشبين، مقصود الجبلين. فهذا ملك واحد فقط، هذه قدرته وهذه قوته وهذه شدته وهذا بأسه عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص إذن أيها الإخوة، فهذه النصوص تبين لنا عظمة الله تبارك وتعالى في هؤلاء المخلوقات، وهو جل وعلا منفرد بذلك، أي بالعظمة ولا شك. وإذا كان منفردا بهذه العظمة فيجب أن يكون منفردا بماذا؟ منفردا بالعبادة وحده تبارك وتعالى. نعم. لا، تجاوز هذا إلى قوله: وفي الآية فوائد. طبعا ستمر علينا العديد من مسائل الصفات، والشيخ رحمه الله يستطرد كثيرا فيها ويبين منهج أهل السنة فيها ويرد على المخالفين. في آخر المسائل، في آخر مسائل الباب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. وحتى تكون المسائل متسلسلة ومتتابعة، ولا تدخل علينا مسألة في مسألة، فسنؤجل الكلام على الصفات عند الكلام على تلك المسألة. فصفة العلو ستأتي، صفة الكلام ستأتي، صفة الإرادة ستأتي، كل هذه الصفات ستأتي وسنؤجل الكلام عليها إن شاء الله عند تلك المسألة، ونبين منهج أهل السنة فيها وأقوال أهل العلم حتى لا يكون هناك يعني انقطاع في الأفكار. نعم. تفضل يا سيدي. في الآية فوائد.
وفي الآية فوائد: أولا أن الملائكة يخافون الله كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ثانيا إثبات القلوب للملائكة بقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثالثا إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية، وهو أمر معلوم بالضرورة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع، وهو قول باطل، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم التسبيح، بدليل قوله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ففي هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم مملوءان بذلك، ولهذا جاء يسبحون الليل ولم يقل يسبحون في الليل، أي أن تسبيحهم دائم، والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به.
إذن أيها الإخوة، الملائكة خلق من خلق الله مدبرون، خلقهم الله جل وعلا لعبادته كما خلق سائر المخلوقات أيضا لتوحيده وطاعته. فهنا الآية صريحة، قال الله عز وجل عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يصيبهم فتور ولا ضعف ولا كسل عن طاعة الله عز وجل. في الآية الأخرى قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. هذا حالهم مع ما هم عليه من الصفات التي تقدم بعضها. نعم.
رابعا أن لهم عقولا، إذ إن القلوب هي محل العقول، خلافا لمن قال إنهم لا يعقلون، ولأنهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور.
هذه النقاط الأربع هي في الحقيقة من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة، فإن الملائكة الإيمان بالملائكة هو أصل من أصول الإيمان، وهو ثاني أصول الإيمان التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة معتقدهم في هذا الأصل كسائر الأصول، يرجعون في ذلك إلى النصوص الشرعية، كتاب الله عز وجل وسنة. ما جاء في شأن الملائكة على سبيل الإجمال آمنوا به إجمالا، وما ورد في شأنهم على سبيل التفصيل والشرح والبيان آمنوا به تفصيلا. ومن أراد الرجوع إلى كتاب يعني جامع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة، وأيضا التعريج على بيان الفرق الأخرى فيهم، فليرجع إلى كتاب معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى، أحد أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، هو كتاب نافع جدا. تجاوز النقطة الخامسة والسادسة واذهب إلى الحديث، لأن الخامسة والسادسة متعلقة بالصفات.
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا بقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه، حرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله وفي الصحيح سبق الكلام عليها. قوله: قضى الله الأمر في السماء،
الحديث في صحيح البخاري طبعا. نعم، في الصحيح، مقصود هنا في صحيح البخاري. نعم.
قوله: قضى الله الأمر في السماء، المراد بالأمر الشأن، ويكون القضاء بالقول، لقوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء. قال الشيخ: المراد بالأمر الشأن. إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر الذي قضاه في السماء، وشاء كونه وأراد حصوله جل وعلا. وذلك حين ماذا؟ حين الوحي إلى جبريل عليه السلام بذلك الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، يعني الملائكة، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق. هذا هو الدليل على ما ذكرت لكم من أن المراد بقوله إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم الله بالشيء الذي أراد حصوله عند تكلمه ووحيه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، السلام عليكم.
قوله قطعانا،
نعم، ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا، وتضبط أيضا خضعانا بفتح الخاء والضاد. نعم،
أي خضوعا.
نعم،
بقوله كأن، أي صوت القول في وقعه على قلوبهم.
نعم. قبل هذا قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، لقوله يعني لقول الله عز وجل إذا تكلم، إذا تكلم بالوحي. كأنه أي صوت القول في وقعه على قلوبهم، صوت القول في وقعه على قلوب الملائكة كأنه ماذا؟ قال:
قوله صفوان هو الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم.
نعم، إذا جيء بحجر صلب أملس، وجيء بسلسلة، وسحبت هذه السلسلة على هذا الحجر الأملس، كيف يكون الصوت؟ خفيف، صح؟ أكيد يكون شديدا ومزعجا، أليس كذلك؟ نعم، تأمل هنا، قال الشيخ مبينا:
وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا.
نعم،
لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم،
بل المراد تشبيه ما يحصل له من الفزع
وهذه تنبيه هام، ليس المراد تشبيه صوت الله، تشبيه السلسلة بصوت الله، لا، بل المراد كما قال الشيخ تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من بسمع بفزع من يسمع صوت السلسلة. فهنا في هذه الحال لا شك من يسمع صوت السلسلة يكون إيش؟ يفزع فزع شديد. فهكذا الملائكة إذا سمعوا كلام الله عز وجل.
قوله ينفذ من ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، ومنه نفذ السهم في
السهم،
نفذ السهم في الرمية،
في الرمية،
نفذ السهم في الرمية أي دخل فيها. والمعنى إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ،
أي إن تكلم الله عز وجل بالوحي يخلص إليهم ويصل إلى قلوبهم، فهم يفزعون من ذلك أشد الفزع، ويكون أثره بالغا أيما مبلغ. نعم.
قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع. قوله فقالوا أي قال بعضهم ببعض. قوله ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الحق أي قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، تقديره قال القول الحق. وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حق، أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا إنه الحق، فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث
أي الاحتمالين أقرب إلى الصواب؟ الثاني، ما الدليل؟ هم لا شك الملائكة يعلمون أن الله عز وجل لا يقول إلا حقا. فالشيخ يقول هنا في الآية عندما قالوا لبعضهم البعض ماذا قال ربكم قالوا الحق، فهم لما قالوا هذا هل لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق، أو لأنهم قد علموا ما قال فلما علموا ما قال قالوا إنه الحق، يعني لما وصل إليهم العلم بما قال الله عز وجل قالوا إيش؟ قالوا الحق. فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله عز وجل به في ذلك الوقت. فأي الاحتمالين أقرب؟ الثاني، ما الدليل؟ أي حديث؟ أي نعم الدليل. السياق ما يساعدك. هو احتمال موجود، لكن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته في سنة أبي داود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيسعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقولون الحق، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. فحديث ابن مسعود والله أعلم يؤيد الاحتمال الأول، وأن قولهم الحق هذا عائد إلى علمهم بما تكلم الله عز وجل به في ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث مطابق للآية تماما.
أي آية؟ نعم أحسنت. وعلى هذا
يجب أن يكون هذا تفسير الآية. نعم. ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره، لأن تفسير يتجاوزه.
وهذه قاعدة شرعية ثابتة لا تتزعزع أبدا. تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. ضعوها بين قوسين واكتبوا عندها قاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في السابع 286 قال: أو مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. واضح؟ فالمعتبر إذن هو التفسير النبوي للنصوص الشرعية. فإذا جاء التفسير النص سواء كان هذا النص من القرآن كان هذا النص من السنة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عن هذا التفسير. تقدم لنا أمثلة على هذا في الدروس الماضية، تذكرون إسماعيل؟ أفا أبيت تقدم معنا. أقول لكم في أي باب؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. شو التفسير اللي جاء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو علي أحسنت. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أشكلت لفظ الظلم هنا على الصحابة رضي الله عنهم، من الذي فسرها لهم؟ بما فسرها لهم؟ بالشرك. إذن لا يجوز أن نفسر الظلم هنا بالفسق أبدا، نفسرها بما فسرها ابن سلم وهو الشرك، يعني أعلى أنواع الظلم وأكبر مراتب الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. هذا مثال وأمثلة أخرى تقدمت لنا. نعم، إذن هذا الكلام للشيخ رحمه الله. تفسير القرآن إذا كان بالقرآن والسنة فإنه نص محكم لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. هذه قاعدة شرعية لا بد أن تصاحب الإنسان في تعامله مع النصوص واستدلاله بها. نعم.
وأما تفسير الصحابي فإنه مرجع عند أكثر المفسرين.
نعم، وهذا يعني تكلم عليه ابن القيم رحمه الله بإسهاب في إعلام الموقعين ولم أكتب لحالة. نعم.
وأما التابعين فإن أكثر العلماء يقول إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء كمجاهد، فإنه عرض المصحف على ابن عباس 20 مرة أو أكثر، يقف عند كل آية ويسأله عن معناها.
الله أكبر. إذا كان الآن مجاهد قرأ القرآن على من؟ على ابن عباس وعرضه 30 مرة. ابن عباس كم قرائن؟ صح ولا لا؟ الذي جاء في تفسير في سيرة مجاهد في ترجمة مجاهد كما في تاريخ الإسلام قال: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. والعرض ليس عرض قراءة فقط، لا، عرض سؤال استفسار طلب معنى وجه الدلالة من هذه، صلة تلك الآية بالآية السابقة، علاقة الآية التي في السورة الفلانية، وهكذا. عرض يعني عرض معرفي، عرض مقصود من معرفة مراد الله عز وجل من الآيات. فنسأل الله أن يرزقنا هذه الهمة. نعم. نعم، هذا قول قيل يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني عن قلوب الناس، يستقيم هذا؟ ما يستقيم. ليش عبيد؟ ليش ما يستقيم هذا القول؟ أحسنت، لمخالفة هذا التفسير لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء تفسير يخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرده. نعم. بل نقول
الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، وما كان غيبيا وجاء به النص فالواجب علينا قبوله.
نعم. وهذه قاعدة، المسائل الغيبية مبناها على النصوص الشرعية، المسائل الغيبية التي لا يمكن أن نصل إليها بالعقل المجرد أو بالاجتهاد، هذه المسائل الغيبية مبناها على ماذا؟ على النصوص الشرعية، على الوحي. وإذا كانت مبناها على النصوص وعلى الوحي ولا مجال الاجتهاد فيها، إذن لابد من التسليم التام والقبول لها بدون نقاش. إذا صح الحديث في ذلك لا يجوز المناقشة، وإن كان في الظاهر أنها لا توافق العقل كما يزعم البعض. فإذا هذه قاعدة أيضا لابد من التمسك بها عند دراسة الاعتقاد. نعم. هنا تجاوز هذا الكلام، لأن إن شاء الله نحاول في الدرس القادم سيشوش كثيرا يتعلق بالخلاف ومتى يعذر الإنسان ومتى لا يعذر، وما هي المسائل التي ينكر على الإنسان فيها، دقيقة جدا يعني. إذا تيسر في الدرس القادم إن شاء الله نلخصها. نعم. انتقل إلى قوله فيسمعها مسترق السمع.
قوله فيسمعها مسترق السمع أي هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة.
ومن هو المسترق؟ الشيطان. متأكد ببيت؟ نعم. المسترق هم الشياطين، هم الجن. وقد جاء بيان هذا صريحا فيما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان، العنان يعني السحاب. نعم. قال فتذكر الأمر قضي في السماء، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع، هذا هو الشاهد، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، فيكذبون معها 100 كذبة هكذا بفتح الكاف من عند أنفسهم. نعم.
ومسترق مفرد مضاف فيعم جميع المسترقين. وتأمل كلمة مسترق ففيها دليل على أنه يبادر، فكأنه يختلسها اختلاسا بسرعة. ويؤيده قوله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يحتمل أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أبي هريرة، أو من كلام سفيان. قوله وصفه سفيان بكفه أي أنها واحد فوق الثاني،
يعني وصف سفيان وهو سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه، وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، قال وصفه سفيان بكفه يعني هكذا، هكذا وصفه يعني أمال كفه هكذا، قال وصفه سفيان بكفه أي أنها واحد فوق الثاني أي الأصابع. الآن الشياطين كثر والجن كثر، فهم هكذا، هذا على هذا على هذا على هذا على هذا إلى السماء الدنيا. فالذي يسمع الكلمة من الملك ماذا يفعل؟ يعطيها إلى من تحته، ثم يعطيها الآخر إلى من تحته، والثاني إلى الثالث، والثالث الرابع، حتى يلقيها في أذن الكاهن أو الساحر. قال فالجن يتراكبون واحدا فوق الآخر، المقصود يعني أن بقوله يتراكبون أن ركوب بعضهم فوق بعض من غير ملامسة، من غير ملامسة ولا مماسة، بل كأنه قد وضع للواحد منهم مقعدا يجلس عليه، كما قال الله عز وجل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهم هكذا بعضهم على بعض من غير متلاصقين، كما أن الأصابع هكذا إذا فرج بينها غير متلاصقة.
قوله فيسمع الكلمة،
لا، قبل هذا قال في المتن فحرفها، حرفها يعني أمالها هكذا، أمالها. قال وبدد بين أصابعه، بدد بين أصابعه يعني فرق بينها، فرق بينها، لم يجعلها متلاصقة، لا، فرق بينها وباعد، فلا لصوق لبعضها ببعض. نعم.
قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع أعلى المسلمين الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يخبره بها. ومن اسم موصول، وقوله تحت شبه الجملة صلة الموصول لأنه ظرف. قوله ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها، أي يلقي الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. والسحر عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المشكور وقلبه وعقله وتفكيره.
وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله في باب ما جاء في السحر إن شاء الله تعالى.
والكاهن هو الذي يخبر عن
مغيبات
عن المغيبات في المستقبل.
وهذا أيضا سيأتي بيانه عند باب ما جاء في الكهان ونحوهم من حيث التعريف والأحكام، وأيضا أحكام الذهاب إليهم ونحو ذلك، سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل.
وقد التبس على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى وهو كاهن، لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقا بل هو غيب نسبي، مثل ما يقع في المسجد يعد غيبا بالنسبة لمن في الشارع وليس غيبا بالنسبة لمن في المسجد. وقد يتصل الإنسان بجلي فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا، فيستخدم الجن لكن ليس على وجه محرم، فلا يسمى كاهنا، لأن الكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عنها في الضمير، وهو نوع من الكهانة في الواقع إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة. أما إذا كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى فراسة فإنه ليس من الكهانة في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادا على أسارير وجهه ولمحاته، وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من المهان، ولكن ينظر في حاله، فإذا كان غير موثوق في دينه فإننا لا نصدقه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كان موثوقا في دينه ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره فإننا لا ندخله في الكهان الذي يحكم الرجوع إلى قولهم. ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودا فيه فلا يسمى كاهنا، لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جني يخبره، والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم، إما محبة لله عز وجل أو لعلم يحصله منه أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع، ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا، لقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق.
هذا كلام طويل وفيه بعض الإشكالات، وأنا باعتباري هذه الأيام بعيد عن المكتبة فلم أتمكن من مراجعة هذه المسائل مراجعة مؤصلة أستطيع بها تفكيك هذه العبارات، فلذلك اعذروني لن أتكلم في شيء من ذلك أبدا إلا إذا يسر الله المراجعة في الدرس القادم.
قوله فربما كره الشهاب، الشهاب جزء منفصل من النجوم ثاقب قوي ينفذ فيما يصطدم به. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا شهابها الذي ينطلق منها، فهذا من باب عودة الضمير إلى الجزء لا إلى الكل، فالشهب نيازك تنطلق من النجوم، وهي كما قال أهل الفلك تنزل إلى الأرض، وقد تحدث تصدعا فيه، أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها. واختلف العلماء هل المشتركون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، وانقطعوا في وقته فقط، والثاني هو الأقرب أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. قوله فيكذب معها 100 كذبة
أحسن
100 كذبة، هل هذا على سبيل التحديد أو المراد المبالغة، أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟
كذب، نعم كذبات أحسن.
الثاني هو الأقرب، وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل ما يقوله صدقا، فإذا أخبر بشيء وقع ثم أخبر بشيء ثان،
فإذا أخبر بشيء فوقع ثم أخبر بشيء ثان.
قالوا إذن لابد أن يصدق.
نعم، هنا قال فيكذب معها 100 كذبة، من الذي يكذب؟ ها؟ منو؟ الساحر قلت؟ الساحر الجني قلت، شو الاحتمال الصحيح؟ هو يحتمل هذا ويحتمل يحتمل هذا، فيكذب معها 100 كذبة يعني يكذب الساحر أو الكاهن مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة، ويحتمل يعني أن الشيطان يكذب مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة ويخبر بالحق والباطل، من هذا الكاهن يخبر بالحق وبالباطل هذا الكاهن الذي هو وليه من الإنس، فهو محتمل محتمل، والاحتمالين الأمر كله يعني إلى باطل. هناك إحالة، سبحان الله نسيت إحضار الكتاب، في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 35 صفحة 172، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني ناظر وناقش العديد من هؤلاء المنجمين والكهنة والعرافين، فذكر مما ذكر أن أحدهم قد اعترف له ويقسم: إنا والله، يقول، لنكذب مع الحق الذي يصلنا من السماء يعني 100 كذبة وزيادة. فأنا يعني سبحان الله نسيت، لكن الكلام كان جميل من شيخ الإسلام والاعتراف كان من هذا الكاهن ظاهر، لكن ارجعوا إليه فلعل فيه إفادة إن شاء الله. تتمت شرح الحديث، قال الشيخ: قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ المتن الشيخ ما شرح هذه الألفاظ. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ المعنى من الذي يقول؟ أي الذين يأتون الكهان ويصدقونهم في كذبهم يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيستدلون على صدقهم بأي شيء؟ بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم بشيء فوجدوه حقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق بتلك الكلمة. لاحظوا كلمة واحدة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولهذا سيأتي معنا في المسائل أن الشيخ قال يعني كيف الناس يعني يصدقون هذه الكلمة ويجعلون هذا دليلا على صدق الكاهن، ولا يعتبرون بالمئة كذبة التي كذبها. إن هذا إيش يعني من العجب، وكون الشيء يعني يحصل به فائدة أو يعني يوصل به إلى حق لا يدل على أنه حق، لا يدل على أنه حق كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال فيصدق بتلك الكلمة، الباء هنا للسببية يعني بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يصدق الساحرة أو الكاهنة أولئك الناس من الإنس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، ويروج أو يروج معها مئة كذبة. حديث جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في توضيح لهذا الأمر وجواب عن إشكال ورد من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حديث البخاري ومسلم. تقول عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، يعني أبطل النبي عليه السلام عملهم وحكم على أمرهم بالعدم، فقال ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، يعني يصدقون أحيانا، هذا إشكال الآن، كيف هم ليسوا بشيء ويصدقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. المعنى أن الجني يلقي الكلمة إلى هذا الإنسي أو الكاهن بصوت خفي، كما أن الدجاجة كيف تأكل الحب بسرعة بسرعة وبصوت أو شيء خفي وفيه تقطع، هكذا الجني مع الكاهن. قال فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة. نعم. فوائد الحديث.
فوائد الحديث: أولا إثبات القول لله عز وجل، ثانيا عظمة الله سبحانه وتعالى، ثالثا إثبات الأجنحة للملائكة، رابعا خوف الملائكة من الله عز وجل وخضوعهم له.
وهذه هي مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث حديث الذي جاء به المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، مناسبته للباب لما فيه من الإخبار عن حال الملائكة، لما فيه من الإخبار عن حال الملائكة من الخوف من الله والخشية منه والخضوع له جل وعلا، وهذا دليل على بطلان صرف العبادة لهم من دون الله عز وجل، لأنه إذا كان هذا شأن الملائكة مع ما هم عليه من التوجه إلى الله عز وجل والعبادة والتأله له، ومع ما هم عليه من الخلقة العظيمة الكبيرة والقوة، هذا حالهم، فإذا لا يجوز صرف العبادة لهم، وبالأولى لا يجوز صرف العبادة إلى من هو دونهم. نعم.
خامسا أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، سادسا أنه لا يصدر عن الله إلا الحق، سابعا أن الله سبحانه يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس وهي ما يلقونه على الكهان، لحكيم. وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس لكنها لبعضهم
امتحانا وابتلاء. هدى
هدى امتحانا وابتلاء. ثامنا كثرة الجن لأنهم يترادفون إلى السماء، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانا. وقد ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون الجن
وتطير بهم
أنهم
يصبحون يوم عرفة
في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة، وهذا ممكن الآن في الطائرات، لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات، فتحملهم الشياطين ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت ويقول أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة، فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء
كذبة
ومستخدمون للشياطين ويسيئون حتى من الناحية
ويسيئون حتى من الناحية
العملية، لأنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه. تاسعا أن الكهان من أكذب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطلهم، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، كان يقول ستقوم القيامة يوم كذا وكذا، وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك. عاشرا أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع، وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيس، وأنهم إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منهم بكل حال.
نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. في شيء في الدرس؟ تفضلوا. وآله كيف؟
مسترقي السمع اعترفوا عن مسترقي السمع.
هي نعم، ما قدرت أرجع هي لأن قلت لكم أنا بعيد عن مكتبتي الأيام هاي، فزيني يحضر التحضير هامد. هل الملائكة ذكور أم إناث؟ هل جاء هذا في النصوص أولا تحديد الجنس ذكور أم إناث؟ قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. إذن لا نتطرق لشيء لم يتطرق إليه في النصوص الشرعية. سؤال ثاني ما لدي. نعم تفضل. أنهم يسبحون، نعم، وهذا يغنيهم عن الطعام والشراب، فهم لا يأكلون في الحقيقة ولا يشربون أصلا. واضح؟ نعم والله أعلم. شيء آخر؟ أي نعم، هذا رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني دقيق في تقرير المسائل، يعني يقرر الشيخ المسائل ويقصد بذلك الإشارة إلى إبطال أقوال يعني قال بها أقوام. فالشيخ بهذا يرد على من يقول إن الملائكة فقط عبارة عن أرواح ليست أجسام. يعني جبريل الآن أليس جسما؟ جسم مخلوق، رآه النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ لا، هناك من ينفي الخلق أصلا، يقول ليس هناك شيء مخلوق هكذا اسمه ملائكة، مجرد أرواح هكذا، يعني لا ترى ولا تشاهد غير محسوسة، شيء ما لهم. أيضا
هل يمكن أن يشاهد الإنسان
هل يمكن مشاهدة الملائكة ورؤيتها على خلقتها؟ الله أعلم، غير الأنبياء الله أعلم، الله أعلم، يحتاج لمراجعة. إذا أحد عنده شيء تفضل، لكن لا أتذكر شيء. نعم، غير خلقتها ممكن. جبريل عليه السلام كان يأتي، ما جاء في صورة ملك، حديث جبريل المشهور، كان يأتي على صورة من من الصحابة؟ دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من الصحابة، من يعني عفوا، غير جبريل عليه السلام. حديث الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار أخا له في الله، يعني من المسائل المتعلقة بالملائكة أن الله عز وجل أعطاهم القدرة على التمثل والتشكل ببني آدم. نعم، فهذا ثابت ومن عقيدة أهل السنة. ما أقدر أنفي هذا، لأن الاعتقاد ثبت وجاء معي، عفوا الإخبار ثبت وجاء، فما تستطيع تنفيه وتقول هذا في زمن دون زمن. نعم، الله أعلم. بكر، فيها كلام، فيها كلام، لكن هذا الصحيح أن محل العقل هو القلب. واضح؟ نعم. مرة ثانية، هل لا، ليس لكل الأقوال وليس في كل الأوقات. نعم، والدليل على أنه ليس كل الأقوال أنه يأخذ كلمة فقط، يعني ليس كل ما قيل وكل ما أوحى الله عز وجل، لا، يأخذ يخطف كلمة، يحق سيكون كذا مثلا في المكان، سينزل مطر في المكان الفلاني مثلا، واضح، سيولد فلان مثلا، فيخطف هذه الكلمة ومباشرة يلقيها، ما يستطيع، يخاف يأتي الشهاب معي، فهو يعني كما جاء في الحديث ربما ألقاها، ألقى كلمة إيش قبل أن يدركه الشهاب، وربما إيش أدركه قبل أن يلقيها، أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، فما يستطيع الوصول، والله أعلم. ترى هذا الذي قلنا، هذا الذي قلنا الآن، شو الاحتمال؟ الاحتمال هل هم قالوا قال الحق لأنهم يعلمون أن الله لا يقول إلا حقا، ولا قالوا لأنه وصل إليهم الآن علم بأن الله عز وجل تكلم بهذا الشيء الحق، الشيء الفلاني الحق؟ قلنا هذا الشيء الأول، الاحتمال الأول هو الصحيح. نعم، اسماعيل، هل الأولياء يرون الملائكة؟ كل مؤمن هو ولي، كل مؤمن هو ولي، من ثبتت له، من ثبت في حقه الإيمان الصحيح واتصف بتقوى الله عز وجل فهو ولي، واضح، هذا هو الولي. فليس الولاية لأناس مخصوصين عندنا في الشرع كما يظن بعض الناس، أن هذا ولي وأن هذا في طبقة خاصة وأن هذه الطبقة ما يمكن الوصول إليها، أو كما يقول بعضهم يعني مقام من النبوة إيش في برزخ فوق الرسول ودون الولي، أعوذ بالله، يجعل مقام الولاية أعلى مقام النبوة، ضلال، انحراف عن النصوص الشرعية. هم اللي يرون، قلت لك يعني ممكن يرون، ممكن يرون، لكن هل على الصورة الحقيقية؟ ما عندنا نص على الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. شيء آخر؟
الشيخ تقدم عندنا الدرس طاف الأقسام المخلوقين من حيث الشرع، الشيخ ذكر النار صفحة 253.
أي نعم.
الشيخ شو المقصود من النار؟ نار الدنيا ولا نار الآخرة؟ الشيخ قال الشر محض، معلوم أن النار الدنيا يعني فيها خير.
لا، أظن اللي ذكرنا المقصود في ذلك الوقت هذا النار الآخرة، واضح؟ 200 كم؟ 253. يعني أذكر النار الآخرة. في أقسام الشرصح، يعني باعتبار ذاتيهما ذات النار هي الشر، صح ولا؟ لكن باعتبار ما ينتج عنها أو الحكمة التي من أجلها خلق الله هي تعتبر ماذا؟ تعتبر خير لا شك، تعتبر خير، لأن فيها يعني الجزاء لمن عمل سوءا، أليس هذا خير؟ أليس من العدل؟ من العدل أن الإنسان الذي لم يستجب لله ولا لرسوله أن يدخل النار، أليس من العدل؟ من العدل أن يعاقب هذه العقوبة، لأن الله بحكمته جعل هذه عقوبته. نعم يونس، شو عندك؟ خلاص يلا خير. شو بكر
الكلم الذي يسرق الجن من الملائكة،
هي من الغيب؟ الكلمة التي يسرقها الجن من الملائكة هي من الغيب، لكن لما علم بها واطلع عليها خلاص زال الغيب، واضح؟ زال الغيب. والله أعلم. عابد لك شيء؟ يلا خير. هي نعم لحكمة لا شك، الحكمة يعني الله عز وجل ليس قادر على أن لا يمكن الجن من سماع شيء، قادر سبحانه وتعالى، لكن لحكمة سبحانه وتعالى يعني يعلمها، وذكر الشيخ من ضمنها إيش؟ الابتلاء للناس، ومدى يعني لجوء الناس إلى هؤلاء الكهنة والعرافين أو عدم تصديقهم بذلك، لا شك أن هذا من الابتلاء، لأن هذه فتنة، يعني كون هذا الشخص العادي يخبر بأمر ثم يحصل كما أخبر.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.